بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه في باب التزام السنة ورفض المحدثات، وفي سنن أبي داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قصد هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، وفي لفظ المشبهات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك، وفي لفظ ينئينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وفي لفظ بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حين تقول ما أراد بهذه الكلمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني هذا الكلام حقيقة لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، أو من أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أنه انتهى ذكر حال المبتدع، انتقل إلى الحكيم الذي وهم مبتدع، ولكنه قد يقول الكلمة أو يفتي الفتية المخالفة الحق. ووصفها بماذا؟ وصفها بأنها قال المشتهرات، ووصفها بأنها من المتشابه، يعني المشتهرات أي الغرائب، غرائب العلم، والمتشابه إشارة إلى قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه، وهو الأمر غير الواضح البين، لأن القرآن واضح بين، السنة واضحة بينة، وما خرج منهما من فتية فلا بد أن تكون واضحة بينة، فإذا لم يكن الأمر كذلك ثم قال ولا يثنين ذلك عنه، لا يثنين ذلك، يعني أن الإنسان مهما بلغ من العلم فقد يخطئ ويزل، ليس بمعصوم، فلا تكون هذه الكلمة التي أخطأ فيها أو زل فيها سببا لجرحه وهجره والتثريب عليه. فإذا كان حكيما فلا بد أن يراجع ويعود عن هذه الكلمة ويبين خطأه فيها، وعليه فلا بد من النصيحة، لا بد من النصيحة. ثم ذكر أمرا ثالثا مهما عظيما، قال وتلقى الحق، وتلقى الحق فإن على الحق، فإن للحق منارا كمنار الطريق. وفي الآية قال فإن تلقى فإن الحق نورا. في هذا الفائدة، فهو أنه إذا جاءك الحق لا تتردد في قبوله، إذا سمعت الحق لا تتردد في قبوله واحذر من رده، فإنك إن رددت الحق عوقبت بتقليب القلب. إذا عرف الإنسان الحق وتبين له ثم رده فإنه يعاقب بتقليب قلبه. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عرفوه أول مرة لكنهم أعرضوا عنه وتركوه، فيعاقبون بتقليب القلوب. نسأل الله العافية. والأبصار، الأبصار يحتمل أن تكون البصيرة، ويحتمل أن تكون، أن يكون البصر النافع الذي ينتفع به الإنسان. ولهذا قال تبارك وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. وهذه من أعظم آفات البدع، أعظم آفات البدع أن يصاب الإنسان في قلبه بمرض أو موت، بمرض أو موت. ذلك لأن من أعظم الخطوط العريضة في البدعة هي رد الحق الواضح البين. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه
وهذا هو المنهج السلفي واضح البين الذي حتى ذكره مسعود رضي الله عنه بحيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، لا تزد عليه ولا تقصر عنه، لا تكن جافيا ولا تكن غاليا. نعم.
في سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وفي الدارمي عن عبد الله قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي الدارمي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. وفي الدارمي عن واصل عن امرأة يقال لها عائذة قالت رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يوصي الرجال والنساء ويقول من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول، السمت الأول فإنا على الفطرة. وفي سنن ابن ماجه عن قبيصة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنزل إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية رضي الله عنه: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة. فقال له عمر الخطاب رضي الله عنه: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثاله، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر. وفي الدارمي عن عبد الله قال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وفي الدارمي عن الحسن قال: سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي.
هنا يقول القصد في، جاء عن غير واحد من الصحابة القصد، وقال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يكون الإنسان يعني نشيط وكثير النشاط، ولكن على غير هدى، على غير سنة، فلا ينبغي أن يغتر به. فالاجتهاد بالبدعة ما ينفع. لهذا قال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. هم عباد النصارى واليهود، هذا الخشوع وهذا ما ينفعهم، لأنه اجتهاد في بدعة، في شرك. الاجتهاد في البدعة ما في فائدة، والعمل إذا عمله الإنسان وهو لم يكن موافقا للحق للسنة، ولو كان يعني ولو كانت النية يعني ولو لم يكن ولو كان مسلما ونيته يعني نية طيبة، لكن عمله مخالف للشرع فإنه لا يقبل. آية ما فيه أنه قد يعذر، أما قبوله فلا. العمل لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، حديث البراء البخاري أن خاله أبو بردة بن نيار ضحى قبل صلاة العيد مريدا المسابقة في الخير، إطعام أهله وجيرانه. لما بلغ ذلك النبي قال له: شاتك شات لحم، أي لم تقع الموقع الشرعي الذي يحبه الله. ما جامله، قال: ما دام هذه نيتك. ولاحظ بماذا أخطأ فقط، وما أخطأ في أصل العبادة، أصل العبادة مشروع، ولكنه أخطأ في شرطها فتقدم عن وقتها فضحى قبل الصلاة، والأضحية بعد الصلاة، ومع ذلك لم تقبل، ومع ذلك لم تقبل هذه الأضحية. وهذا عام في كل ما يتقرب به العبد إلى الله. إذا لم يكن هذا التقرب قائم على هاتين القاعدتين العظيمتين، وهما الإخلاص والمتابعة، فإنه لا يقبل. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
وفي الدارمي عن الحسن قال: سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.
يعني الغالي والجافي، لو تأملت الآن الفرق الإسلامية التي ظلت فهي لا تخرج عن هذا، إما أن تجدها غالية، غلاة عندهم غلو في الدين، وإما أن تجدهم جفاة. الغلاة مثل الخوارج ومثل المعتزلة ومثل الروافض الذين يغلون في الأشخاص والصوفية، والجفاة مثل المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم.
في سنن الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلال لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. وفي رواية لابن ماجه: ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. قال الألباني رحمه الله تعالى: عن الأولى ضعيف، وعن الثانية صحيح بما قبله وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. قال الألباني: موضوع. وفي سنن ابن ماجه قال: وفي ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين.
هذا الكلام حق لا ريب فيه، وهو مما اتفق عليه أهل السنة. هذا الكلام، القول بأنه موضوع، هذا غريب الحقيقة. موضوع هو الكلام الذي يخالف الشرع، يناقض القرآن والسنة، أما هذا الكلام فإنه موافق لكتاب الله وموافق لسنة رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج: تحفرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل ما جاء في الحديث، كما جاء في هذا الحديث. والمبتدع لا يتوب، يعني هذا الكلام عامة أهل العلم، أن المبتدع وخصوصا من توغل في البدع، ما هو بالجاهل المقلد، لكن من توغل في البدع وصار رأسا فيها فإن هذا ما يتوب، وإن تاب من بدعة مرق في أخرى، خلاص قلب مرض وفسد. لهذا قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. أي يقول: أفتطمعون، أي لا تطمعوا بإيمانه ولا بعودته، لأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه وتركوا.
في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال في الزوائد: رجال إسناده كلهم مجهولون. وقال الألباني: ضعيف. وفي الدارمي يعني الزهري قال: كان من مضى من علماء
جاء في حديث صحيح والشيخ حسنه الشيخ ناصر: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ينزع عن بدعته. إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ينزع. وقد أثبته الإمام أحمد، نقل هذا ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم.
وفي سنن الدارمي عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وفي الدارمي عن عبد الله الديلمي قال: بلغني أن
نعش العلم يعني ظهوره انتشاره. نعم.
وفي الدارمي عن عبد الله الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وفي الدارمي عن حسان قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. باب من دعا إلى
هذا في حديث مرفوع المسند من حديث أبو ضيف بن الحارث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع عنهم من السنة مثلها. نعم.
باب من
حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم.
باب من دعا إلى هدى. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. قال في الزوائد: إسناده ضعيف وحسناه شيخنا.
هذا الحديث في الصحيح، بل هو في القرآن: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم.
باب من سن سنة حسنة. وفي الترمذي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. ذكر الشيخ بعض السلف لما كان ينكر عليه الكلام في بعض المبتدعة والتحذير منهم قال: نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس أن يتبعوهم فتتبعهم أوزار. يعني أخذ من هذا الحديث
أي خير له النهاية. ولذلك المبتدع ما تقبل توبته يقول أتوب بيني وبين ربي، لا ما يقبل. لا بد من البيان، لهذا قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يعني لأن الضرر مو بعائد عليك فقط، الضرر عائد كل من أخذ بها الضلال الذي نشرته بين الناس.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال: رجل عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذين استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وفي الدارمي عن ابن مسعود قال أربع يعطاها الرجل بعد موته: ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا، والولد الصالح يدعو له من بعد موته، والسنة الحسنة يسنها الرجل في فيعمل بها بعد موته، والمئة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال: في الزوائد إسناده ضعيف. وفي الدارمي عن حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة لأن لي أجري ومثل أجر من اتبعني. باب: أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا عبد الله ابن مسعود. باب وجوب العمل بالسنة كالقرآن. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن المقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على أريكتي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وعند ابن ماجه يوشك الرجل، وفيه: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي سنن أبي داود عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وفي سنن أبي داود عن حبيب المالكي قال: قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما: يا أبا نجيب. وفي سنن أبي داود عن حبيب المالكي قال: قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، لوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء نحو هذا. قال الألباني: ضعيف.
يعني الحقيقة يعني هذا الكلام كلام الحق صحيح، ومسروق وهو أحد كبار التابعين من أخذ العلم عن الصحابة، يقول: ما من شيء سألنا عنه أصحاب رسول الله إلا وهو في القرآن، لكنهم علموه وجهلناه. يقول: ما كل أحد يقرأ القرآن يفهم القرآن، فاللي يقول ما لها أصل في القرآن هو جاهل، وكان عنده علم بالقرآن لعلم أن النبي ما نطق بكلمة إلا وهي في كتاب الله، ولكنه ما عنده علم بالقرآن.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكتي فيقول: اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. قال الألباني رحمه الله تعالى: منكر. باب التوقي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطاني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان
لا. هذه في فائدة يا أخوان، أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مو على ابن مسعود، يفتون ولا بالفتوى ولا يقولون قال رسول الله، واضح؟ لا يقولون قال رسول الله خشية الزيادة والنقص. من هنا نعلم أن يعني معظم جل ما يقوله الصحابة إنما أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن عمرو بن ميمون.
كم إيش انتهى أثره ابن مسعود؟
نعم.
إيش قال؟ كم؟
قال: ما أخطاني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنكس، قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزوار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك.
خشية زيادة خشية. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم رضي الله عنه: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن الشعبي يقول: جالست ابن عمر رضي الله عنهما سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن قرظة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صراط، فقال: تدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. زاد في رواية قال: فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي. وزاد في أخرى قال عمر: ما فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاثا وثنتان تجزيان، وفيها قال قرظة: وإن كنت لا أجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر سكت.
نعم، يعني هذا أكمله، أكمل ذلك السلف.
وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وفي الدارمي عن عاصم قال: سألت الشعبي عن حديث فحدثني فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، على ما دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، فقيل له: وما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال: بلى، ولكن أقول: قال عبد الله قال علقمة أحب إلي. وفي الدارمي عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ونحوه أو شبهه أو شكله. وفي رواية قال: اللهم إلا هكذا أو كشكله. وفي الدارمي عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه هكذا أو نحوه. وفي الدارمي عن توبة العنبري قال للشعبي: أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قعدت مع ابن عمر رضي الله عنهما سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. وفي الدارمي عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال: كان عبد الله يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. وفي الدارمي عن عبد الملك بن عبيد قال: مر بنا أنس بن مالك،
والله يعني عبد الله بن مسعود،
قال: مر بنا أنس بن مالك رضي الله عنه فقلنا: حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وأتحلل. وفي الدارمي عن محمد قال: كان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن علقمة قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذلك. وفي الدارمي عن صالح الدهان قال: ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه. باب الحديث عن الثقات. وفي الدارمي عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. وفي الدارمي عن سعد بن إبراهيم قال: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وفي الدارمي عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس إن فلانا يحدثني بكذا وكذا، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وفي الدارمي عن محمد قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي الدارمي عن محمد بن سيرين قال: ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين فإنهما لا يباليان عمن أخذ حديثهما. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منه حرفا. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وفي الدارمي عن الحسن نحو حديث إبراهيم. وفي الدارمي عن أبي العالية قالت: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قمنا وقلنا هو لغيرها أسوأ. وفي الدارمي عن طاووس قال: جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدثه، فقال ابن عباس: أعد علي الحديث الأول. قال له بشير: ما أدري، عرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أو عرفت هذا وأنكرت حديثي كله. فقال ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ركبتم الصعب والذلول. وفي الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال: يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. هذا ما في مسلم يا شيخ.
مر علينا أحاديث متعددة في الصحيح، بس لعله يعني جاء تابه من إسناد آخر، يعني الأصل أنه ما يوضع فيه.
باب هل ينقل الحديث؟
طبعا هذا من كلام أم كلام
عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو.
باب هل ينقل الحديث بمعناه. في الدارمي عن واثلة بن الأصفى قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. وفي الدارمي عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر. وفي الدارمي أخبرنا
يعني الرواية بالمعنى إذا كان عالما بالمعنى لا بأس، إذا كان عنده علم بالمعنى لا حرج بالرواية بالمعنى. نعم.
وفي الدارمي أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: كان الحسن يحدث بالحديث، الأصل واحد والكلام مختلف. وفي الدارمي عن محمد بن علي بن الحسين قال: حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين. فقال ابن عمر: لا، إنما قال كذا وكذا. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. وفي الدارمي عن ابن عون قال: كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا. فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوا كان خيرا لهم. وفي الدارمي عن أبي معمر قال: إني لا أسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. باب في العرض. وفي الدارمي عن عاصم الأحول قال: عرفت على الشعبي حديث في الفقه فأجازها لي. وفي الدارمي أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مر في المسجد بسهام: أمسك بنصالها. قال: نعم. وفي الدارمي قال: أخبرنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا مسكين بن بكير قال: حدثنا شعبة قال: كتب إلي منصور بحديث فلقيته فقلت أحدث به عنك. قال: وليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك. وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذلك. وفي الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: عرضت عليه كتابا فقلت أرويه عنك. قال: ومن حدثك به غيري. وفي الدارمي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: عرض الكتاب والحديث سواء. وفي الدارمي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: عرض الكتاب والحديث سواء. وفي الدارمي أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا داود بن عطاء قال: كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب والحديث سواء. وكان ابن أبي
نعم. لا لا، المقصود يعني أن يكتب المحدث كتابا بيده بمروياته، واضح، ويعطيه الطالب، أو أنه يسمع الطالب منه مباشرة وهو يرويه بلسانه، فالحديث والكتاب سواء عنده إذا كان الكتاب صحيحا. إذا كان الكتاب إيش؟ صحيحا. نعم.
ففي الدارمي أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء قال كان زيد بن أسلم رضي الله عنه يرى أرض الكتاب والحديث سواء، وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك. وفي الدارمي عن مالك بن أنس أنه كان يرى الأرض والحديث سواء،
يعني هو يكتب الكتاب، يأتي الطالب ويقرأ عليه مروياته وهو يسمع، واضح، يقرأ على الشيخ مروياته من كتابه وهو يسمع، فإذا قرأ خلاص وأقره انتهى كأنه سمع منه.
باب تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ولفظ الدارمي الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيا. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ولفظ الدارمي الذي هو أهيأه والذي هو أهدى والذي هو أتقى. قال الألباني ضعيف منقطع. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا، قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. باب تعظيم السنة. وفي الدارمي عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا، فقال ابن سيرين ألا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا لا أكلمك أبدا. وفي الدارمي عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يضلني وإياك سقف أبدا. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانساق رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. وفي الدارمي عن سعيد بن المسيب
إن خالف السنة فابتلي. شوف كيف إنسان خالف السنة كيف صلى الله العافية. نعم، هذا أبد، كل من خالف السنة أعوذ بالله أقول يبتلى، نسأل الله العافية والسلامة. أحيانا يزيغ القلب نعم.
وفي الدارمي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس ثم قال لا تطرق النساء ليلا، فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهلهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا.
كيف يعني؟ إيه نعم نعم، أخو الكلام الآن في يعني ما هو الكلام في أصل العلم هذا، يعني الإنسان لا يخالفه، لا تخالف السنة لا في قليل ولا في كثير، لأنه يعني مثل ما قال الإمام أحمد وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة. كل من خالف السنة، ثم قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك.
الله يسلمك.
وفي الدار عن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحجنا وعمره، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. فقال: إن أصحابي بالحرة. قال: فخرج. قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. وفي الدارمي أخبرنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله وقال فلان؟ وفي الدارمي قال: أخبرنا موسى بن خالد قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن. وفي الدارمي عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز خطب فقال: يا أيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابا، فما حل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمع؟ وفي الدارمي عن هشام بن جحير قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركها. قال: إنما نهي عنها أن تتخذ سلما. قال ابن عباس:
سلما.
قال: إنما نهي عنها أن تتخذ سلما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سفيان: تتخذ سلما يصلي بعد العصر إلى الليل. وفي الدارمي عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكثر، قال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. باب: لا يحرم الحرام الحلال. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الحرام الحلال. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. انتهى الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، وأوله المقصد العبادات. العبادات: الكتاب الأول الطهارة. الفصل الأول: الطهارة من النجاسات. باب الاستنجاء بالماء. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وفي سنن الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط إلا مس ماء. وفي سنن الدارمي عن المسيب بن نجبة قال: حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء. وفي سنن ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكموه. قال في الزوائد عتبة بن أبي حكيم ضعيف وطلحة لم يدرك أبا أيوب وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
له شاهد من حديث عويم بن ساعدة. ولم يفسر الآية بغير هذا. الآية لم تفسر بغير هذا. قال فيه رجال حق أهل قباء سألهم النبي قالوا نستنجي بالماء.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحديث قبله في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. ولفظ النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. وعند الدارمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتني بوضوء ثم دخل غيظة فأتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يده. ولفظ ابن ماجه قضى حاجته ثم استنجى من تول ثم دلك يده بالأرض. وفي سنن النسائي وابن ماجه والدارمي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات وضوءا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. وعند الدارمي مثل حديث أبي هريرة المتقدم. باب الاستجمار بالحجارة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
آية في هذا صريحة إن الله عليهم. الحديث في مسلم بس ما أدري إيش الله يجرم الزوائد يعني. حديث أبي هريرة.
وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه إن همتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. وفي سنن أبي داود والنسائي عن رويفع بن ثابت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وزاد أبو داود في أوله عن شيبان القتباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذني ضواخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال الحديث وفي رواية وهو معه بحصن باب اليون. قال أبو داود حصن اليون على جبل بالفسطاط. وفي الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. ولفظ الترمذي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. باب الاستتار لقضاء الحاجة. وفي سنن ابن ماجه عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي إيتي تلك الأشاءتين. قال وكيع يعني النخل الصغار. فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته. ثم قال لي إيتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فقلت لهما فرجعتا. وفي السنن الخمس عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. ولفظ الدارمي إذا ذهب إلى الحاجة. وفي رواية إذا تبرز. وعند الترمذي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى حاجته فأبعد المذهب. وزاد النسائي قال فذهب لحاجتي وهو في بعض أسفاره فقال إيتني بوضوء. فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وعند ابن ماجه حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. في الزوائد قال في إسناده كثير بن عبد الله ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ هنا الذي يظهر الشيخ حسن الحديث في بعض المواضع وفيه فيه 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 مجهول، فيه رجل قال أبو الحسين الحبراني وهو مجهول، والشيخ حسنه في موضع آخر، والحافظ بن حجر حسنه. والذي يظهر أن قول الشيخ هنا هو الأرجح، أنه ضعيف.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى أني آوي له من فكي وركيه حين بال. وفي الترمذي قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي الترمذي والدارمي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البصرة قال ابن عباس. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
هذا ما في الترمذي أنس، هذا يرويه أعمش أنس ومنقطع، لكنه في عند البيهقي من حديث ابن عمر وهو إسناد جيد. حديث ابن عمر إسناد جيد، أما حديث أنس فهو ضعيف.
وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف، وحسنه شيخنا.
وفي رجل مجهول، في رجل مجهول.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
في إيش؟
في سنن أبي داود الترمذي.
أمن؟
عن ابن عمر.
هذا. أنا هذا الذي نعم يصح عند البيهقي.
باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد. وقال
عندك الباء مضمومة مفتوحة؟
ما
لا لا براز.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. زاد ابن ماجه في أوله كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله وذكر الحديث. قال في الزوائد إسناد ابن ماجه ضعيف، وهو عند أبي داود من طريق آخر. وفي سنن
حديث معاذ ضعيف، يعني ربما يكون حسن لغيره ولكنه بهذا السياق ضعيف.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتاريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني: حسن دون والصلاة عليها، وحسنه شيخنا دون والصلاة عليها.
هذا الحديث.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن.
الذي يظهر الله أعلم أنه حديث حسن، و الشيء طريق الذي يسلكه الناس، يعني يسلكه الدواب، وهذا هو هذا الحديث هو أصل قول الفقهاء: تكره الصلاة في قارعة إيش؟ الطريق. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها. قال في الزوائد إسناده ضعيف، لكن المتن له شواهد صحيحة. وقال الألباني: ضعيف. باب النهي عن البول في الماء الراكد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح بلفظ الدائم، وحسنه شيخنا. باب البول قائما. وفي سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. لفظ ابن ماجه: أنا رأيته يبول قاعدا. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن
يعني هذا المقصود من هذا، يعني أن الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا، ولكنه ربما بال قائما لحاجة، واضح؟ وإلا في الأصل أنه كان يبول قاعدا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال أهل العلم: إن البول قائم جائز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن من عود رشاش البول إليه، والثاني أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته. فإذا أمن هذين الأمرين جاز له البول قائما. لا خلاف الأولى، مو بيكره، خلاف الأولى. إيه بس هذا الكلام عائشة ما يدل لا على كراهة ولا على، هي تخبر عن هدي النبي الأولى فقط. لا أقصد أنها هي أخبرت بما رأت، وحذيفة أخبر بما رأى، والمغيرة أيضاً. على كل حال الأفضل أن يبول قاعداً، هذا الأفضل. وكراهة لابد لها دليل، واضح؟
وفي سنن الترمذي
الأصل مع المثبت. نعم، الأصل هو مع المثبت.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. قال في الزوائد فيه عبد الكريم، متفق على تضعيفه. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. في الزوائد في عدي بن الفضل اتفقوا على تضعيفه وقال الألباني ضعيف. باب حكم المذي. وفي سنن الترمذي
إيه ابن أمية نعم.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وفي سنن أبي داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر علي والمقداد وعمار رضي الله عنهم فقال علي إني امرئ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني فيسأله أحدكما فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة.
صحيح. إنما هو وكل مقداد فسأل في بعض الروايات أنه الذي سأل.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه.
يعني خفف الشارع في 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 تطهير ما أصابه، يعني المذي من الثوب خفف، ما يحتاج غسل، يأخذ كفا من ماء وينضحه عليه، لأن الإنسان يبتلى به كثيرا فناسب التخفيف. والله على كل حال أنا ما رأيت أحدا يعني يقول إنه طاهر إلا رواية عند الحنابلة، ما أعلم وش، إنما ظاهر الأحاديث الأمر بالغسل، لكنه ليس كنجاسة البول، واضح؟ ما هم كنجاسة البول، البول لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره. نعم.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. وفي النسائي عن عائش بن أنس أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنتي عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء. قال الألباني منكر بذكر عمار. وفي النسائي عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ. قال الألباني منكر بذكر عمار وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
لا يمكن تعددت. إيه نعم. وعمار معروف قربه من علي القديم، يعني فما يستبعد أنه قال لعمار وقال المقداد. ثم النكارة ما تكون في مثل أن تغير اسم الرجل، النكارة في المتن، مو في كون عمار سأل أو كون المقداد سأل. نعم.
باب الاستطابة وعدم استقبال القبلة. وفي سنن
لا يستحب لا شيء عليه.
وفي سنن أبي داود
ما لا ما 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 أقول أنا أقول أقول آثم لكن ما أقول صلاة باطلة. أقول يأثم لكن ما أقول صلاة باطلة.
ليش يا شيخ؟ ما هو نجس؟
يحتاج إلى دليل. نجس يعني أنا تنتقيس الآن القياس الآن كان في الكلام في الصلاة ترى واضح؟
أيوة.
إن شاء الله. يعني من السلف من كان يرى ظهر محمد بن سيرين أو سعيد بن سيد كان يرى طهارة كان يرى طهارة المذي ما كان يرى وهي رواية عند الحنابلة واضح ولا يوجد شيء واضح وصريح في ما يتعلق ببطلان الصلاة في السنة أو في الآثار أو في لهذا قلنا إن ما أقول صلاة باطلة
لكن الحديث يا شيخ القول أنه ينضح ثوبه
إي نعم لا شك إن هذا هو لكن ما يدل على
النجاسة
ما يدل على أن لا هي نجاسة مخففة نجاسة لو كانت نجاسة مغلظة سأمره بغسله أولا مثلها مثل بول الصبي الذي لم يطعم واضح.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي سنن أبي
هذا شاذ هذا ولا يصح ولو قيل منكر لصح له.
الشيخ صح يا شيخ.
نعم.
وفي سنن أبي داود عن مروان الأصغر قال
مروان الأصغر.
وفي سنن أبي داود عن مروان الأصغر قال رأيت
أصفر.
الأصغر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة
وهذا أيضا لا يصح.
ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كانت بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
هذا في إسناد الحسن بن ذكوان وهو مدلس ومطعون فيه وقد رواه بالعنعنة ومن الغرائب تحسين الشيخ له الله يغفر له. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن معقل بن أبي معقل الأسدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال الألباني ضعيف.
على في إسناده أبو زيد رجل مجهول.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وفي رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. قال في الزوائد في إسناده مبن لهيعة. وفي سنن ابن ماجه عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في سنن ابن ماجه عن جابر عن أبي سعيد الخدري أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وفي رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. وفي سنن ابن ماجه عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي، فقال: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث استقبل فيه حيث شئت.
يعني هذا الكلام جميل وفقه جميل يعني يعجب، ولكنه مخالف لما يعني قرره الصحابة رضي الله عنهم الذين معهم الدليل. ابن عمر ما معه دليل.
الشيخ
ابن عمر على الأصل
الشيخ يقول ضعيف جدا.
لا هو يمكن، لكنه الحقيقة يعني مخالف، لأن أبا أيوب قال: فقدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فالكلام حتى في المباني مو فقط في الصحراء، هذا اللي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. أما ابن عمر فإنه كألصا لا يعلم بالنهي، كما في الصحيح أنه كان مرة مستندا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيت حفصة، وقال: إن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، ولقد رأيت النبي. يعني ما عنده علمه بالحديث، والحديث جاء عن أبي هريرة وعن سلمان وكلاهما في الصحيح وعن غيرهما من الصحابة، وهو حديث ابن عمر. فإن قال قائل: فما تصنعون بفعل النبي؟ وهو أنه رأى نقول هذا على الأصل، الأصل هو الجواز، ونسخ هذا الأمر. هذا الأمر قد نسخ بالأحاديث التي تنهى عن استقبال القبلة واستدبارها. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. قال الألباني: ضعيف.
ضعيف جدا، ضعيف جدا، فيه خمس علل. نعم. لا طبعا هذا ما هو يعني هذا القول الراجح، ولا الجمهور العلماء على أن هذا جائز. واضح، حمامات يعني في المباني جائز، ولكن القول الراجح والله أعلم أنه يعني حتى من قال إنه جائز له سلف. واضح، يعني ابن عمر رضي الله عنه، ولكن الكلام في من معه الدليل. إيه هذا هو الأصل، وشو الأصل؟ هو الجواز. فهذا يقول العلماء هذا على الأصل، وهذا ناقل إيش عن الأصل.
وفي سنن الترمذي عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي الترمذي عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة.
بل هذا منكر. هذا منكر، مو ضعيف الإسناد، منكر.
وفي سنن الدارمي عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من ترسولي إلى أهل مكة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وفي رواية: ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. قال أبو عاصم: مرة وينهاكم أو يأمركم. قال الدارمي في إسناده: عبد الكريم شبه متروك. باب ما يقول عند الخلاء. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
محتضرة أي تحضرها الشياطين، محتضرة، ومنه قوله تعالى قل رب أعوذ بك أن
من همزات،
قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
وعند ابن ماجه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا.
نعم، هو ثبت من قول أبي ذر رضي الله عنه كما ذكر هذا الحافظ بن حجر في نتائج الأذكار تخريج حديث الأذكار. وهذا اللفظ يعني ألفاظ النبي دائما تؤخذ منين؟ من القرآن أولى. تأمل أنت ألفاظ الأذكار وألفاظ تأخذ من القرآن. وفي القرآن أيضا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الذي أذهب عنا الحزن، فهذه الصيغة صيغة قرآنية. الإنسان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
باب لا كلام عند البول. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. زاد في رواية أبي داود
هذا حال قضاء الحاجة، حال إيش؟ ما يتكلم الإنسان بالذكر، حال قضاء الحاجة ولا يرد السلام.
زاد في رواية أبي داود ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. وزاد عند ابن ماجه قال إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء.
في الحديث الآخر الصحيح قال إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني صحيح بلفظ الجدار مكان الأرض. وفي سنن ابن ماجه
منه الصحابي
أبي هريرة
له هو في الصحيح متنه في الصحيح من حديث أبي جهم في البخاري موصول وفي مسلم معلق.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. قال في الزوائد إسناده واه وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقُتُ على ذلك. ولفظ ابن ماجه لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
لا الألباني محسن الشيخ حديث الألباني قال حسن الحديث الشيخ وقال له حديث أبي سعيد هذا أبو جابر
حديث أبي سعيد
قال وجدت له شاهدا من حديث جابر الله عنه. غريب الظاهر ما هو بتتبع كتب الشيخ
لا ما بس
المفروض انه يتبع الشيخ نعم نعم لا ما في اشكال عندك برقم
باب بول الصبيان. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن لبابة بن الحارث قالت كان الحسين بن علي عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسل. قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. زاد في رواية أبي داود قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فوليه قفايا فأستره به. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وعند أبي داود عن علي قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. زاد في رواية ما لم يطعم. وفي سنن أبي داود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. وفي سنن ابن ماجه عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. في الزوائد في إسناد انقطاع. باب
على كل هذا حديث متواتر. قال الحافظ حجر هذا حديث متواتر عند أهل الحديث.
باب الحض على التنزه من البول. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. ولفظ النسائي وابن ماجه إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض.
يعني هذا الحقيقة اللفظ المستغرب يعني من زمان وأنا أشوف أنه يعني يصححه بعضهم وهو الحقيقة لفظه غريب وهم يقولوا للنبي يبول كما تبول المرأة ما أظنه يعني لا الكلام في اللفظة اللفظة هذه أما حديث موسى ما في إشكال لكن اللفظة هذه يبول كما تبول ما يصح يقول الصحابة على النبي هذا الكلام.
وفي سنن ابن ماجه عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال الألباني ضعيف.
أقرب أنه منكر. أقرب أنه منكر.
باب حكم المني. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسل.
طبعا المقصود غسل هنا يعني قد يكون على سبيل الاستحباب، لأن المني طاهر وليس بنجس، ربما صلى النبي والمني على ثوبه عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه. فلما انصرف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم، أصلي فيه وفيه، أي قد جامعت فيه. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. باب النجاسة تقع في السمن. وفي سنن الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. وفي سنن النسائي عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الألباني: شاذ وحسنه شيخنا.
هذا الأظهر أنه حسن، لأنه جاءت فتاوى الصحابة على وفقه التفصيل، فصله الصحابة رضي الله عنه غير واحد من الصحابة. وإلا شيخ الإسلام أيضا ضعفه، شيخ الإسلام الديني ضعف الحديث. الحق أنه حديث صحيح. نعم.
وفي السنن أبي داود عن
نعم بأنه إن كان جامدا فتؤخذ، وإن كان مائعا فإنه يترك. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة.
لاحظ فقه الحديث، يعني كان جامدا فواضح الأمر أنه ليس السمن، صح ولا لا؟ إن كان ما صار زيت، صار سمن، فهمت؟ نعم.
في سنن أبي داود
ما ينام صح. نعم، في موضع محدد فتلقى وما حولها، إذا كان مائعا فإنها سوف تسري إلى جميع الزيت. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. قال الألباني رحمه الله تعالى: شاذ. باب طهارة الشعر وجلود الميتة بالجبال.
الشاذ هو الذي يخالف الأحاديث، إذا جاء الشيء موافق للآثار ما يقال أنه شاذ.
باب طهارة الشعر وجلود الميتة بالدباغ.
اي صح، مخالفة التفصيل هذا الموجود في الحديث، الحديث البخاري بدون هذا التفصيل. نحن نقول نعم شاذ لو لم يفتي به ايش الصحابة رضي الله عنه. ها إيه نعم، الشاذ ضعيف يعني. إيه هو الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إيه صح، إيه صحيح، هذا صح. إيه نعم.
باب طهارة الشعر وجلود الميتة بالدباغ. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: دباغها طهورها. ولفظ النسائي: فإن دباغها ذكاتها. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال: ألا انتفعتم بها بها؟ وفي سنن أبي داود والنسائي عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها طهرها. وفي رواية: دباغها ذكاتها. وفي رواية: ذكاة الميتة دباغها. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ثوبان عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة. زاد ابن ماجه: إذا دبغت. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن سنن وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن ثوبان عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة. زاد ابن ماجة: إذا دبغت. وقال الألباني: ضعيف.
الشيخ الإسناد الحديث حديث ما فيه حديث حسن إيش إشكال فيه؟ ما في إشكال.
وفي سنن ابن ماجة عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. قال في الزوائد في إسناده ليث بن سليم وهو ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي السنن الأربع عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. زاد في رواية لأبي داود قبل موته بشهر. قال الترمذي: وهذا حديث حسن، وليس العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. انتهى. وحسنه شيخنا.
لا أظهر أنه حديث حسن، ولكنه إشكال في فقه الحديث كما قال الشيخ الإسلام. الإمام أحمد الأظهر في الرواية الأخرى أنه ما ترك الحديث، لكن فقه الحديث ما هو؟ وهذه من النوادر في العلم. فقه الحديث أن النبي كان قد أذن لهم أن ينتفعوا بجلد الميتة قبل الدباغ وبعد الدباغ، واضح؟ ثم قبل موته بشهر عليه السلام أرسل لهم قال: لا تنتفعوا إيش به قبل الدباغ، واضح؟ هذا هو.
وفي سنن أبي داود عن
لا، المقصود أنه كان النبي أذن لهم فيه قبل الدباغ وبعد الدباغ استعمال إيش جلود، ثم بعد ذلك نهاهم عن استعماله قبل الدباغ وبقي بعد الدباغ. يحطون على الجلد، يحطون عليه ملح، يحطون عليه بعض.
وفي سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. قال الألباني: ضعيف. باب حكم الكلب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. باب الأرض يصيبها البول. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
هذا في البخاري، لكن هذا في رواية الأصيل في البخاري. نعم. ضعيف. لو الصحيح أن الكلب بدنه طاهر وعرقه طاهر، وإنما النجس هو لعابه، لقول النبي: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. دل على أنه نجس.
نعم. باب الأرض يطهر بعضها بعضا.
نعم. إلى الاعتماد على الجفاف
الشمس
والريح. نعم.
باب الأرض يطهر بعضها بعضا. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال ليس بعدها طريق هي أطيب منها. قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. وفي سنن ابن ماجه
حديث بول الكلاب في المسجد من أدلة من يقوله مثلا أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام إنه ليس إن الماء ليس شرطا في إزالة النجاسة. فإذا زالت النجاسة في أي شيء من المزيلات فإنها يذهب حكمها وتزول. والجمهور يقول لابد من الماء.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطه الطريق النجسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب البصاق يصيب الثوب. وفي سنن أبي داود والنسائي.
لا أبو سوف يأتي إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في أسفل خفه فإن رأى فيه قدرا فليدلكه إيش بالأرض ثم ليصلي فيهما. هو نفس المعنى يعني. نعم. صح. شو الماء يعني؟ لا 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 هم احتجوا بحديث ضعيف طهارة الأرض جفافها يبسها احتجوا بهذا على أنهم بارك الله فيك يرون أن هذا مو في المائعات كل شيء.
باب البصاق يصيب الثوب. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف رداءه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. ولفظ ابن ماجه بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه.
هذا يدل على أن البزاق طاهر مو بنجس.
وفي سنن أبي داود
لا والكلام في النجاسة مو في هنا صحيح. لا ما يلزم هي أول ثياب الحريم أول ما أدركنا أول الحريم هنا المرأة تمشي وعباتها تجر تلبس لبسين هي تلبس ثوب وتلبس فوق عبات غير ثوبها الدراعة فهمت ثوب أسود زي الشيلة شافته طويل يسحب وراها والعباد فوقه هو يسحب وراها بيجي. فالنبي قال يطهروا ما بعده.
وفي سنن أبي داود عن أبي نظرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. باب الأذى يصيب النعل. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. وفي رواية إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. باب حكم الهرة. وفي السنن الخمسة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت فقالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي سنن أبي داود حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمي أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتوضأ وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. في الزوائد في إسناده حارثة بن أبي الرجال ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. قال الألباني وضعيف. باب المياه. وفي السنن الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الدارمي عن
شو بصر يعني كيف يعني لا هو الكلام في التضعيف من جهة إسناده. الآن وأنا قلت لك الأكمل أن ينظر إلى الحديث بمتنه وسنده فيحكم عليه هذا الأكمل. لكن المعمول به عند الأكثرين أنهم ينظرون إلى الإسناد ما ينظرون إيش إلى المتن.
وفي سنن الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع ونحمل معنا من العذب أشفاهنا فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك فخشينا أن لا يكون طهورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا منه فإنه الطاهر ماؤه الحلال ميتته. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي سنن ابن ماجه عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي سنن أبي داود والنسائي وفي سنن أبي داود والنسائي والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية لأبي داود قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس الحديث. وفي رواية للنسائي قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت الحديث. وفي السنن الخمس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لأبي داود: فإنه لا ينجس. وللدارمي: لم ينجسه شيء. وفي رواية لابن ماجه: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء.
هنا مقصود الحديث، هنا يريد النبي في هذا يريد التعليم والإرشاد، لا يريد التحديد، لأنه الإنسان يقول يأتي الفلاة والماء ما هو براح أنه يكيل هالماء يشوف كم. فالنبي أراد يعني التقريب ولم يريد التحديد، شيء يعني يعلم الناس، فهو بيقول إذا بلغ الماء فإنه سوف يكون نجس، وما دون ذلك ما كان هذا قدره فهو نجس، وما دون ذلك فهو طاهر، وما دون ذلك فهو نجس. النبي ما يقول هذا، إنما يعلم عليه الصلاة والسلام ويقرب ويفهم. فهذا حديث ما ينبغي أن يكون عمدة في التحديد، تحديد القليل والكثير من الماء الذي لاقته النجاسة. لابد الكلب هذه حالة خاصة مستثناة عند الفقهاء،
وفي إناء
أن يسير، نعم هذا ينجس. ما علم مالك، أنا علم الدليل، لأنه نجس، فهو روينا أحدكما، فهذا شيء يسير، فهذه حالة خاصة، واضح؟ فمثلها ما يخلق القاعدة العامة التي دلت عليها آثار الصحابة، كل الصحابة حذيفة وابن عباس وابو هريرة وكلهم نقلنا عنهم، ترجعها إن شاء الله في ذكر عنده.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه
عن من هذا؟
عن أبي سعيد،
عن النبي.
نعم،
المشهور أنه عن عمر رضي الله عنه. يقول المشهور أنه عن عمر، كلام عمر يعني كلام.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
إيه قلت كنا تمشي تعليم والتقريب لا التحديد. أنت الآن هو النبي يقول سئل عن الماء في الفلات، أنت لجيت فلات ترى تأخذ تكيلها الماء هو نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح دون قصة الجيفة، وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. باب البول. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. وفي سنن أبي داود والنسائي عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو.
هذا في مرضه، في مرضه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري. قال البخاري تقول عائشة له طست يبول، هذا في مرضه عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أنا أتوضأ ولو فعلت ولكانت سنة. قال الألباني ضعيف.
الحقيقة أنه يعني له ما يشهد له في صحيح مسلم أنه قال نفس الكلام هذا. ابن عباس عد له ماء فقال أريد الصلاة فأتوضأ، أريد الصلاة فأتوضأ. فهذا يحمل على يعني أن النبي يريد، النبي كان يتوضأ بعد كل، ولكنه يريد بيان هذا للناس حتى لا يشق عليهم. لا 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 لا، هو الوضوء، الوضوء هنا ما مشكلة، الاستجمار يكفي.
وفي السنن الأربع عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر. وقال الألباني منكر وحسنه شيخنا.
هذا الذي يظهر الله أعلم، لأنه جاره منكر معلول، وهذا التعليل ما يسلم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أن سليمان، وهذا ما يقال من قبل الرأي، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، سليمان النبي.
وفي السنن الأربع يعني
ومن المعلوم أن نقش خاتم النبي محمد رسول الله.
وفي السنن الأربع يعني عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. زاد أبو داود بعد مستحمه ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يتوضأ فيه. قال الألباني في ضعيف الترمذي والنسائي صحيح إلا الشطر الثاني وحسنه شيخنا.
من هو الراوي الصحابي؟
عبد الله بن مغفل.
إيه نعم.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
إنه ضعفه بسبب الاختلاف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. علي بن مديني أثبت السماع، والحديث قبله عامة أهل العلم وضعوه في كتبهم، وما من مذهب إلا ويذكر الحديث ولا في المصنفات وفي
الفصل الثاني الحيض. باب تترك الحائض تترك الحائض الصوم والصلاة. وفي الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يأمر امرأة منا برد الصلاة. وفي الدارمي عن أبي غالب عجلان قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن النفساء والحائض هل هي تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال هو ذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعلنا ذلك أمرنا نساءنا بذلك. وفي الدارمي عن كثير بن إسماعيل قال قلت لفاطمة يعني بنت علي لتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت لا. وفي الدارمي عن وائل بن مهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ليست من أشراف النساء لما أو بما أو فبما؟ قال إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال وقال عبد الله ما من ناقص الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال رجل لعبد الله ما نقصان عقلها؟ قال جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال سئل ما نقصان دينها؟ قال تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاة.
ليه إيه.
ليس من الأشراف.
كلام وملحظ جميل.
نعم.
ملحظ جميل نعم. أنت قلت تروح هناك ثلاثة قرن. يقول الحديث الآخر صفعاء الخدين هي أمه وليست حرة بدليل هذا الحديث. فيجوز لها كشف ايش؟ الوجه. نعم.
باب الغسل من الحيض والنفاس. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. وفي سنن أبي داود عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي الدارمي عن عمرة بنت حيان السهمية قالت: قالت لي عائشة رضي الله عنها: أم المؤمنين، أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تدخن شيئا من قص، فإن لم تجد فشيئا من آس، فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح. وفي الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب. باب
بدأنا بالوحيدة حنا الآن. يأتي كتاب الحيض. كتاب الحيض ذا لا، الحيض الصحيح أنه لا حد لأقله، أما أكثره فستة أو سبعة، أكثره ستة أو سبعة أيام، فما زاد على السبعة فليس بحيض. وقول النبي عليه السلام: تحيضي في علم الله كما تحيض النساء، ستة أو سبعة أيام. وبهذا قال الإمام أحمد، نقل هذه الرواية عنه حافظ الرجب في فتح الباري، وهذا هو الحق، لأن لئن لم نقل هذا لم يكن هناك فرقا بين النساء، بين النفساء وبين الحائض. وصارت مرة يمتد حيضه 15 يوم، وش الفرق بينه وبين الحائض؟ واضح؟ نعم؟ لا لا ما نعم تصل عظيم، بس المقصود من النساء من تطهر في 15-20 النفساء. لكن النبي قال: تحيضي كما تحيض ايش؟ النساء ستة أو سبعة أيام، هذا أقصى الحيض. وبهذا يزول إشكالات كثيرة عند النساء، أولا تزول إشكالات كثيرة عند النساء. غالب الإشكالات عند النساء من هذه الجهة ومن جهة الكدرة والصفرة، فإن كثيرا منهن تظن ما يأتيها من كدرة وصفرة قبل الحيض حيض، فتدع الصلاة أولا، وهذا غلط. الكدرة والصفرة قبل الحيض ليست حيضا، الكدرة والصفرة حيضا متى تكون؟ أثناء الحيض. أما قبل الحيض وبعده، بعد ما ذهب الطهر أو تجف تماما، فهي ليست بحيض،
وإلا لصار الحيض 10 أو 9 أيام على الحالة. المقصود أن أكثر الحيض 6 أو 7 أيام. ما تحتاج يعني. لو تسأل أكبر طبيب في العالم قالك المرأة ما تحيض أكثر من 6 أو 7 أيام شيء طبيعي، لكن النبي ما ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام. ما يوجد حيض يمتد له إلا إذا كان مرض، فهمت؟ كان مستحاضة ولا. فيندر من النساء، يندر جدا. نعم قد يقل، نعم 5 أيام قد تحيض، نعم بعض النساء 3 أيام حيضها، لكن أقصاه 7. استحاب، نعم دم فساد الاستحاضة وغيره. ما يوجد أصلا هذا في النساء، اسأل في العالم كله ما يوجد مرأة تحيضها. كل النساء 6 أو 7 أيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم رواية من والله ما أدري يا أخي، ما أدري والله ما اختار أحد. المقصود أن هذا هو الذي دل عليه الباقي كلها آراء، الباقي كلها آراء. 15 يقول 10، ها ما ينضبط إلا بكما قال النبي 6 أو 7 أيام، واضح؟ وما بعدها لهذا كثير من النساء التي تتاخذ عقار أو دواء هي عادتها 6، تزداد العادة عندها، صح ولا؟ 9 أو 10 أو 11 تسأل، نقول لها إذا بلغت 7 أيام اغتسلي إيش؟ وصلي ولو كان الدم معك يجري.
باب الاستحاضة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وفي رواية لأبي داود والنسائي: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف بذلك،
يعرف
فإنه دم سو دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضي وصلي، فإنما هو عرق. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي.
يعني طبعا النساء المستحاضة لا تخلو، إما أن تكون لها عادة ومتيقنة من عادتها فترد إلى عادتها، وإما أن تكون مميزة تعرف لون فترد إلى التمييز، وإما أن لا تكون مميزة ولا معتادة فترد إلى غالب عادات النساء أترابها أقاربها أمها خالتها أخواتها، تنظر وقت التي يحضن فيه وتحيض فيه.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن
على كل حال إذا كان التمييز عندها أقوى من العادة حيث نسيت وقت عادتها فنعم، لكن الغالب في النساء الآن ما إن إذا ابتليت بشيء من هذا لا تميز ولا خلاص تصير مضطربة تدار شهر ثلاثة أشهر أربعة أشهر وهي فيقال لها مثل ما تحيض ستة سبعة أيام وبس والباقي ها وتصلي وصلي الحمد لله.
في سنن أبي داود والنسائي عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منها ليست بالحيرة ولكنها ركضة من الضحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. واقتصرت رواية أبي داود على فأمرها بالغسل لكل صلاة.
نعم قرء من الفاظ مشتركة فيطلق به يراد به الحيض ويراد به الطهر وهنا يراد به القرء الحيض يعني. نعم نعم لا تأذن هذا أمر استحباب لا غسل أمر استحباب. نعم
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدعي الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلي. وفي سنن أبي داود والدارمي عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. وفي سنن أبي داود عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. وفي سنن أبي داود عن إكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. وفي سنن أبي داود والدارمي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة قالت المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل زاد الدارمي غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. وفي رواية تغتسل كل يوم مرة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج فجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وتصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي زاد الترمذي قبل فاتخذي ثوبا قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك. واقتصرت رواية ابن ماجه على بعضه. شيخ هذا ما يرجح ما ذكرت من القول بأن أكثر ستة أو سبعة. قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل. معناه أنه ما يكثر أكثر من ممكن.
هذا صحيح. لا قال ثم تحيض النساء.
تحيض
ثم تحيض النساء قال مستحاضات. التأويل مو بزين. خلك على الحديث. ظاهر الحديث لا لكن حنا درسنا هذا على أنه أكثر 15 يوم 10 أيام صح؟ إيه على كل حال.
التسجيل موجود يا شيخ اسمع في الدوام والبث المباشر
ثم الصلاة على ذلك
باقي الا
خمس ساعات لانه ما يمدينا يعني ما قرانا هذا ما يمدينا ان نخلص
مسجل موجود التسجيل ومربوط بث مباشر
سم على الاستحباب. قال وذلك أعجب الأمرين إلي.
وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. زاد في روايتي أبي داود والدارمي قلت لعبد الرحمن أعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وفي رواية لهما سمى المرأة فذكر أنها سهلة بنت سهيل. وللدارمي أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها أمرها أن تجمع. وفي النسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش مثل حديث عبد الرحمن. وفي سنن أبي داود عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وفي سنن الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال تغتسل عند كل صلاة. قال ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي. وفي الدارمي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير قال كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير إني استحاض فلا أطهر وإني أذكركم الله إلا أفتيتماني وإني سألت عن ذلك فقالوا كان علي يقول تغتسل لكل صلاة. فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي. فقيل إن الكوفة أرض باردة فقال لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. وفي الدارمي عن مجاهد
كل حال لعله لم يعني يقف على ما أمر به النبي أمر إيجاب وأفتى به جمع من الصحابة منهم عائشة وهي من أعلم الناس بهذا الأمر أن الذي يلزمها الوضوء يلزمها أن تتوضأ بكل صلاة لكن لا يلزمها الغسل. ولعل علي ما بلغه ذلك رضي الله عنه. ترى إذا كان الدم مستمر وتؤخر الظهر إلى قريب العصر واضح. فإذا صلت العصر الظهر أذن العصر قامت صلاة العصر وهكذا المغرب والعشاء لا هذا الأظهر أنه جمع صوري. جمع إيش؟ صوري.
وفي الدارمي عن مجاهد قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن أرضها أرض باردة، فقال تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. وفي الدارمي عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإن لعاليه الدم فتصلي. وفي الدارمي عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. وفي الدارمي عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قرأها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا ثم لتأخذ ثوبا فلتستفر به، ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصلي الصبح. وفي الدارمي عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا في المستحاضة تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداء. وفي الدارمي عن عبد الله بن شداد قال المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء. وفي الدارمي عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد، وعنه تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وفي الدارمي عن عطاء بن أبي رباح قال تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. وفي الدارمي قال الأوزاعي وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة. وفي الدارمي عن حماد أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إني أستحاض، فقال عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أنس بن سيرين قال كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس رضي الله عنهما، فسألته فقال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر زاد في رواية ولو في ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. وفي الدارمي
هذا يدل على أن الحيض لا حد لأقله، أن الحيض لا حد إيش لأقله. وفيه أيضا أن المرأة لا تدع الصلاة للكدرة والصفرة حتى ترى الدم البحراني، أي دم الحيض الذي لا ريب فيه.
وفي الدارمي عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المستحاضة تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. وفي الدارمي عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أفرائها ثم تغتسل ثم تحتشي وتستثفر ثم تصلي، فقال الرجل وإن كانت تسيل، قال وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب. وفي الدارمي عن عمار بن أبي عمار قال كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة ثم رخص بعد، أتته امرأة فقالت أدخل الكعبة وأنا حائض، قال نعم، وإن كنت تثجينه ثجا استدخلي ثم استثفري ثم ادخلي. وفي الدارمي
كعبة يعني الحرم، يعني الحرم. نعم يستحب لها، نعم الوضوء واجب لا ريب فيه، قد أمر به النبي فاطمة في البخاري، فاطمة بنت أبي حبيش يثبت، نعم لا ريب، كيف ما يثبت قد أفتى به 7-8 من الصحابة. من قال في الوضوء من العاشر؟ لا من قالك إن الوضوء عائشة فقط؟ لا أقول، أما أقول جمع من الصحابة منهم عائشة، لا جاء عن جمع من الصحابة 7-8 من الصحابة ذكرتها في بعض المواضع ومنهم عائشة. والحافظ بن حجر في الفتح رجح أن قول وتوضأ لكل صلاة هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام كذلك رجح ذلك في شرح العمدة. نعم مستحب وشو؟ والله على كل حال الشيخ الإسلام غير رأيه، هذا إنما الصحابة هم المرجع، واضح؟ كيف مستحب؟ كيف مستحب؟ لا 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 لا، مستحب هو الغسل، أما الوضوء لا بد منه لكل صلاة، هذا الذي أمر به النبي والصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال ترى ما في نزاع بين الصحابة إيش في الأمر بالوضوء، ما في قولين في الغسل، أما الوضوء لا يوجد نزاع بينهم مطلقا. إيش الحمد لله، لماذا الجدل؟
يعني أنا كل حال
يقول أبو حي أخي ما هم معصومين، هذا نادم أنت عليكم سلامة الله باتباع المقال النبي وتلاميذه. نعم. أي ما دام ما استمر، هذا ما دام ما استمر الحيض معها فلا تدع الصلاة حتى يبدأ ينزل الدم البحراني كما قال. أيوة.
ففي سنن
لا الجمع الصوري سلمك الله في الغسل بس، أما الوضوء لا تفضل لكل صلاة. ليش تجمع جمع صوري؟ عشان الغسل، لماذا تجمع؟ نعم.
وفي سنن الدارمي عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المرأة تستحاض قال تنتظر وقدر ما كانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي.
والله ظاهر الروايات إن النساء كذا أنه جمع، بعض العلماء قال جمع، والذي يظهر والله أعلم أنه جمع أصولي. لا ما في مشقة، هذا صحيح. على كل حال أنت يسر الجمع الصوري وإلا جمعت، واضح. هنا
في الدارمي عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المرأة تستحاض قال تنتظر قدر ما كانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن. وفي الدارمي عن ابن عمر أنه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. وفي الدارمي عن ابن عمر أنه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن ماقل الخطعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. قال الألباني ضعيف. وفي سنن الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. وفي سنن أبي داود
الأظهر أنها ما تؤمر بالقضاء لأن النبي ما أمر فاطمة بنت حويش بالقضاء.
وفي سنن أبي داود سئل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. وفي سنن أبي داود والدارمي سئل ابن سعيد بن المسيب كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استفرت بثوب. وعند الدارمي تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، ويأتيها زوجها وتصوم. قال أبو داود قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر، فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر.
ما بعيد.
وفي سنن أبي داود عن مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. وعن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت عنه تجلس أيام أقرائها. وعن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وفي سنن أبي داود والدارمي عن قتادة أن إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي، فإذا كان يومين فهو من حيضها. وفي سنن أبي داود عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيب حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك.
إيش عليه؟ إذا جاء نهر الله فطر نهر معقل. لأنه قال الله قال رسوله قال الصحابة ما لهم من ذلك.
وفي الدارمي عن سعيد سئل عن المستحاضة فقال إذا أقبلت الحيضة فلتدعي الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي. وفي الدارمي عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض. وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. وفي الدارمي عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. وفي الدارمي عن محمد بن جعفر أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتحشي كرسها وتوضأ لكل صلاة. وفي الدارمي عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت إني امرأة مستحاض، فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. وفي الدارمي عن إبراهيم قال المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف. باب غسل دم الحيض. وفي سنن باب غسل دم الحيض.
من هو الذي تمس المصحف؟
إبراهيم.
نعم.
باب غسل. باب غسل دم الحيض. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. وفي سنن
في روايتين.
إيش؟
في رواية بالمهملة ورواية بالضاد.
وفي سنن أبي داود والدارمي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. وعند الدارمي مختصرا فلتغيره بصفرة وارسل أو
زعفرة. يذكر عن نساء قريش أن حيضهن قليل ويصل إلى ثلاث أيام فقط.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا حيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة وسألتها امرأة عن الصلاة في ثوب الحائض فقالت قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كان تقلب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن
بالنسبة دم الحيض أظهر الله أعلم أنه يكفي فيه الماء فقط، أما المواد الحادة فتستحب. حديث خولة يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
في سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامد فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه وإن أصابت تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. وفي سنن الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا طهرت المرأة من الحيض فلتدفع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. وفي رواية سئلت الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه قالت الماء طهور. وفي رواية قالت لتغسله بالماء قالت فإنا نغسله فيبقى أثره قالت إن الماء طهور. وفي الدارمي عن
عائشة
نعم
هذا موافق للحديث المرفوع
ولا يضره
ولا يضره.
وفي الدارمي عن أم سلمة إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. وفي الدارمي عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلت وإلا فليس عليها غسله وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضح. وعنه الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. وفي الدارمي عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم. وفي الدارمي عن عطاء كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر وبعودة أو بالقرن ثم ترشه. باب طهارة جسم الحائض.
ربما تقول في البخاري ربما حككته بظفري. نعم.
باب طهارة جسم الحائض. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرق وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. ولفظ أبي داود ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مواكلة الحائض أيضا. وللدارمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا. وفي الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جاريته أن تناول الخمرة من المسجد فتقول إني حائض فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله
فتناوله.
وفي الدارمي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة. وفي سنن النسائي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي الدارمي عن نافع قال كن جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة. وفي الدارمي عن إبراهيم قال كان يقال الحائض ليس الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنبذ. وعنه إن الحائض حيضتها ليست في يدها وكان يقول الحائض حب الحي. وفي الدارمي عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا. وفي الدارمي عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض. وفي الدارمي عن المغيرة قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض قال نعم وتسنده يعني في الصلاة قال لا. فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم قال لا. وفي الدارمي عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أتوضأ به فضحك وقال نعم. باب مباشرة الحائض. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
بالمنكر
وفي سنن أبي داود عن كريمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وفي الدارمي عن نافع قال أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة ليسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. وفي الدارمي عن ميمون بن مهران قال سئلت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت ما فوق الإزار. وفي الدارمي عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء غير الجماع. قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كان محرمين قالت كل شيء غير كلامها. وفي سنن أبي داود عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال أدني مني فقلت إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. قال الألباني ضعيف. وفي سنن النسائي عن جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. قال الألباني رحمه الله تعالى منكر. وفي الدارمي عن زيد بن أسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال رواه مالك في الموطأ وسنده منقطع ولكن له شواهد بمعناه. قال ابن عبد البر لا أعلم أحد رواه بهذا اللفظ مسندا ومعناه صحيح ثابت. وفي سنن الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن أيوب عن رجل عن عائشة قالت لإنسان اجتنب شعار الدم قال فيه رجل لم يسمى. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب. وفي الدارمي عن ابن عمر قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. وفي الدارمي عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مرافقها وبين أفخاذها فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسله. وفي الدارمي قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني أطعن في إليتها.
من هو الأخير هذا الصحابي؟
الإبراهيم.
طيب النخعي.
وفي الدارمي قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني أطعن في إليتها يعني وهي حائض. وفي الدارمي سأل رجل عطاء عن الحائض فلم ير بما دون الدم بأسا. وفي الدارمي عن الشعبي قال إذا كف الأذى يعني الدم. وفي الدارمي عن مجاهد لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها أو في سرتها. وفي الدارمي عن مجاهد قال تقبل وتدبر إلا الدبر والمحيض. وفي الدارمي سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قال ما فوق الإزار. وفي الدارمي عن عبيدة في الحائض قال الفراش واحد واللحف شتى فإذا كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. وفي الدارمي عن شريح قال ما له ما فوق السرر أو السرة. وفي الدارمي سئل سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد فقال أما ونحن آل عمر فنهجرهن إذا كنا حيضا. وفي الدارمي عن الحكم قال تضعه وضعا يعني على الفرج.
منتهي بركة صلى الله عليه وسلم.